خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
قوله في هذا الحديث: قال قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعته، مما يدل على فضلهم على هذه الأمة وحسن موقعهم رضي الله عنهم وغفر الله لهم. وفيه أن العبد ينبغي به أن يسأل عن الشيء الجامع الذي يكون قطعيا لا يقع فيه شك ولا امتراء، ولذلك قال لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي الحديث من الفوائد مشروعية طلب الوصية، وأن ذلك هو دأب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد أن المرء حريص على الاختصار في وصيته، وعلى أن يعطي الكلام الجامع الذي يتصف الذي يشتمل على المعاني العظيمة الكثيرة. وقوله قل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. المراد بالإيمان هو الإذعان واليقين التام مع عمل الجوارح ولفظ اللسان، ولذلك فإن الإيمان على الصحيح قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالأركان، فيدخل في الإيمان عمل المرء للصلاة لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أداءكم للصلاة جهة بيت المقدس. وهكذا يدخل في الإيمان الأقوال والأفعال والاعتقادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله قل آمنت بالله، أي صدقت بذلك مع اعتقادي لله جل وعلا ربا وإلها وخالقا، وأن العبادة حق خالص له جل وعلا. فقوله آمنت بالله يشمل الجميع. ثم استقم، أي سر على مقتضى ذلك بحيث لا تميل عنه يمنة ولا يسرة. فقوله ثم استقم يشتمل معنيين: المعنى الأول البقاء على الطريق المستقيم بحيث لا يميل الإنسان عنه، وإنما يسعى جاهدا في السعي في الطريق الموصل إلى الله جل وعلا بحيث لا ينحرف عنه يمنة ولا يسرة. ويتضمن ذلك أيضا القيام بالواجبات الشرعية، فكأنه قال استقم مأخوذ من القيام، يعني لا يقول الإنسان أنا على الطريق المستقيم ثم لا يؤدي عملا، بل لا بد من الأمرين معا: أن يكون هناك عمل، وأن يكون ذلك العمل على وفق الشريعة ليكون الإنسان حينئذ على الطريق المستقيم. وقد جاءت النصوص بالأمر بالاستقامة والترغيب فيها. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويتضمن هذا أداء الإنسان للواجبات الشرعية، ويتضمن أيضا الدعوة إلى الله جل وعلا وترغيب الناس فيما عند الله سبحانه وتعالى، وبذل الأسباب المؤدية إلى نشر الشريعة وتبليغها للناس. ويتضمن هذا تعاون أهل الإيمان فيما بينهم على ما يرفع درجاتهم عند الله عز وجل. نعم.
وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
في هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي أبوه رضي الله عنه في غزوة أحد، وقد كان من المكثرين من رواية الحديث، توفي 73. وقوله هنا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إن هذا الرجل هو النعمان بن قوقل، قال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أني أسألك وأستفصل منك وأطلب منك الحكم فيما يأتي، إذا صليت المكتوبات. والمراد بالمكتوبات الصلوات الخمس، وهذا فيه دليل على أنها مفروضة مكتوبة، إذ المكتوب هو الواجب المتعين. وقوله صليت المكتوبات يعني أديت الصلوات الخمس على وجهها بشروطها وأركانها وواجباتها واجتنبت مفسداتها. قوله وصمت رمضان أي امتنعت عن المفطرات في نهار رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. لم يذكر الزكاة هنا، ويبدو أنه لم يكن من أهل الأموال، ولذلك لم يذكر له الزكاة ولم يذكر له الحج، لأن هذين الواجبين لا يجبان على الإنسان إلا متى كان مستطيعا قادرا، عنده من المال ما يتمكن به منهما. وقوله وأحللت الحلال يعني اعتقدت أن ما جاءت به الشريعة من الأمور الحلال فإنه حلال، ولم أعمد إلى ما حلت الشريعة فأقول بتحريمه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت أنه حرام، وفي نفس الوقت تركته ولم أقدم عليه ولم أزد على ذلك، يعني لم أزد على الواجبات، وإنما فعلت هذه الأمور الواجبة وتركت المحرمات كلها، فلم أوذي أحدا من الناس ولم أتسبب في صد الناس عن سبيل الله، ولم يكن عملي مخالفا للشريعة، فحينئذ أدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني أنك تدخل الجنة متى كان ذلك منك. ففي هذا الحديث أن هناك مقدارا يطالب به كل عبد، وهو أداء الصلوات وصيام رمضان، وفيه أن من زاد عن ذلك فذلك أعظم لأجره. وفي الحديث دلالة على أن الصلوات الخمس واجبة على كل أحد، وأنه لا يعذر منها أحد، ويستثنى من هذا من زال عقله فإنه لا يخاطب، ومن ثم لا تجب الصلاة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ويستثنى من هذا أيضا المرأة الحائض والنفساء، فإنه لا يجب عليهما فعل الصلوات، وذلك لأن هذه الصلوات قد جاء في الحديث التخفيف على الحائض فيها، وذلك لأن حال الحائض لا تناسب حال الصلاة فسقطت الصلاة عنها، ولا تطالب بقضائها بعد طهرها. قوله: وصمت رمضان، يعني أمسكت عن المفطرات فيه، فيه دلالة على أن صيام غير رمضان لا يجب. ويستثنى من هذا أمور: الأمر الأول صيام النذر، فإن العبد إذا نذر نذرا وجب عليه أن يصوم ما نذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن ذلك أيضا صوم الكفارات، فإن من فعل موجبا من موجبات الكفارات فوجب عليه حينئذ الكفارة، والكفارة بحسب تلك الفعلة. فمثلا في كففي اليمين: من حنث في يمينه وجب عليه إما أن يطعم أو أن يكسو أو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام. وفي كفارة القتل: يجب على الإنسان أن يعتق رقبة، فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين. وهكذا في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان.
الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال: تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم فيه معان كثيرة، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نؤخر الكلام فيه ليوم الغد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ وما مدى أثر تلك الحياة في حياتنا الدنيا؟
بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا للناس ومرشدا لهم ومخرجا للمؤمنين من الضلالة إلى الهدى، ومن فضل الله عز وجل أن بعث هذا النبي لنا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثله وجعله بمثابة من أوقد نارا، فكان الجراد وما مات له يريد أن يقع في تلك النار. قال: فكان هناك من يمنعها ويصدها من أجل أن لا تقع في تلك النار. قال: فأنا آخذ بحجزكم ألا تريدوا النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له فضل على كل إنسان، وله فضل على كل إنسان مؤمن، ولذلك علينا جميعا أن نعرف مقدار هذا النبي الكريم، وأن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا والناس أجمعين. ومن في القبر عندهم حياة برزخية تناسب حال القبر، ليست مماثلة لحال من في الدنيا، فإن من في الدنيا يكون الغالب على حياتهم النظر إلى ناحية الجسد، وأما الروح فإنها بمثابة التابع عند الناس. وأما حياة القبر فإن الروح هي المغلبة في تلك الحياة، وإن كان للجسد أثر في تلك الحياة. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، لكنه بالنسبة للحياة الدنيوية يعد ميتا، فهو من الأموات، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قوله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ويدل عليه قوله جل وعلا ويدل عليه قوله جل وعلا: ما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذنه، وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فدل هذا على أن الموت مقدر لكل نفس. ويدل عليه قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فإذا تقرر هذا فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد مات، وقف أبو بكر على رأسه فقبله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وإخبار الصحابة بوفاته صلى الله عليه وسلم كثير، فحينئذ نقر بذلك وندعن به، ولا ينافي هذا كوننا نعظمه صلى الله عليه وسلم ونوقره ونعرف له المقام الأعلى. إذا تقرر هذا فإن الشريعة قد ختمت بوفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله جل وعلا قد أكمل هذه الشريعة، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمور إلا وذكر حكمه، ولا يأتي إلى الناس من حادثة إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم البيان الشافي لها وتعريف الناس بحكمها. ولذلك قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدل هذا على أنه ما من حكم إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بقواعد عامة تشمل جميع الحوادث إلى قيام الساعة. ومن ثم فنحن لا نحتاج إلى مصادر أخرى في تعرف الأحكام الشرعية. ومن ثم من قال لنا بأنه يأتيه الوحي أو الإلهام من الله فيقرر بناء على ذلك حكما شرعيا، قلنا: لا يصح منك هذا، ولا يجوز لك أن تقول بهذا، لأن الكتاب والسنة كاملان، لم يترك من شيء إلا وقد بينا حكمه. ويدل وكذلك من جاءنا يريد أن يثبت حكما شرعيا بناء على الرؤية المنامية، قلنا: لا يصح منك هذا، ولا يجوز ذلك، لأن الرؤية المنامية والإلهام قد تكون من وساوس الشياطين، فإنما يراه الإنسان في منامه ليس كله من عند الله عز وجل، بل بعضه يكون من الشياطين. ولذلك لا يصح لك أن تعتمد على الرؤية المنامية أو أن تعتمد على ما يلقى في قلبك، فإنما يكون كذلك قد يكون من إلقاء الشياطين ووسوستها، فلا يجوز لك أن تبني حكما شرعيا عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن لأحد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة؟
أخبر الله جل وعلا أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيموت، وقد مات صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من رآه في المنام يعني على صفته وهيئته فإنه قد رآه حقيقة، لكن لا يصح حينئذ أن نأخذ من هذا المنام أي حكم شرعي. فإذا كان الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا يرى في اليقظة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يراه يقظة. فلو قدر أن إنسانا جاءه من جاءه وقال أنا رسول الله، فهذا الذي جاءه من مردة الشياطين يكذب بنسبة نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب تكذيب من كان كذلك وعدم الالتفات إليه. ومن هنا فإن من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم أو حضرتهم أو احتفالاتهم، نقول له: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند أحد لحضر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنازعوا فيما تنازعوا فيه من المسائل. وحينئذ فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يرى في اليقظة. ومن المعلوم أن الشياطين تحاول إضلال الناس وإبعادهم عن الحق والهدى، ولذلك قد يلقون في روع الإنسان أن من جاءه هو رسول الله، وقد يأتيه كاذب يزعم أنه رسول الله ويتساعد مع الشياطين في ذلك. ومن هنا فمن قال بهذه المقالة وأنه رسول الله كذب في هذه المقالة ولم يصدق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أردت أن أوتر آخر الليل، فهل الأفضل أن أنصرف قبل وتر الإمام أو أن أصلي ركعة بعد الوتر أشفع لها تشفع لي؟
إذا صلى الإنسان مع الإمام فالأفضل في حقه أن يبقى وأن لا ينصرف إلا مع الإمام، وأن لا يأتي بركعة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا صلى الإمام الوتر انصرف معه وصلى ركعة مثله، فإن تمكن من قيام الليل بعد ذلك صلاها شفعا ولم يوتر لا في أول صلاته ولا في آخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فإذا قدر بأنه قام فلا يوتر مرة أخرى، فإن قال قائل إنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قيل: هذا عام خصصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الليل ثم أوتر ثم بعد ذلك قام فصلى شفعا بدون أن يوتر، كما ورد ذلك في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. ومن ثم فإذا قمت آخر الليل فصلي شفعا ولا توتر لا قبل صلاتك ولا بعدها، واكتفي بما أوترت به مع الإمام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قرأت كتابا وفيه أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، لذا نترضى عنهما، فهل هذا صحيح؟
جاءت النصوص بأن الله جل وعلا لا يعذب من وصلت إليهم من لم تصل إليهم الشرائع، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن أهل الفترة هؤلاء يعرضون يوم القيامة ويمتحنون في عرصات القيامة، فإن أجابوا لما يأمرهم الله به أدخلهم الله الجنة، وإن لم يجيبوا لم يدخلوا الجنة. وأهل الفترة لا يترحم عنهم ويسكت عنهم، لا يدعى لهم ولا عليهم بالرحمة. ومن هنا فإن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لا يترحم عليهما، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في أن يستغفر لأمه فلم يغفر له في ذلك. ولا يعني هذا أن هذا الدليل يدل على أنها من النار، وإنما يعني أنها من أهل الفترة، وأهل الفترة الله أعلم بما كانوا عاملين، يمتحنون يوم القيامة. فدل هذا على أن أهل الفترة لا يترحم عليهم. وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أين أبي يا رسول الله؟ قال: في النار. فقال فذهب ذلك الرجل وقد تغير، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي وأباك في النار. فقال طائفة: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه إذا امتحن يوم القيامة فلن يجيب. وعلى كل فنقول في مثل هذا يسكت عن حالهم ويحكم عليهم بحكم أهل الفترات. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدخول مع الإمام في صلاة العصر بنية الظهر؟
صلاة الظهر وصلاة العصر صلوات مفروضة مستقلة، كل واحد منهما مراد لذاته، ولذلك لا يصح أن ينوي الإنسان بعبده الصلاتين في وقت واحد، فلا يصلي صلاتين ينوي أنها فلا يصلي صلاة واحدة ينوي أنها للظهر وللعصر، لأن كل منهما مقصود لذاته فلا يتداخلان. إذا تقرر هذا فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأصل أن يكون المأموم موافقا للإمام في حاله، ومن ذلك عين الصلاة. ولذلك ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يصح لمن يصلي صلاة الظهر أن يأتم بمن يصلي صلاة العصر لاختلاف النية فيهما، لمخالفة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذهب طائفة من التابعين، وهو رواية عن أحمد، اختارها بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، فلكن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وفيه خروج من الواجب بيقين، فإنك إذا صليت صلاة الظهر وحدك سقطت عنك باتفاق، فإذا صليتها مع هذا الإمام الذي يصلي العصر وقع من الخلاف ما وقع، والجمهور على بطلان صلاة المأموم والحالة هذه. إذا تقرر هذا فإنك إذا جئت للإمام وأنت لم تصلي الظهر والإمام يصلي العصر، فحينئذ صلي العصر معه، فإذا فرغت فصل الظهر من أجل إدراك الجماعة. وهذا عذر قد جاءت الشريعة بإسقاط بعض الواجبات من أجله، عذر إدراك الجماعة. ولذلك في صلاة الخوف من أجل مراعاة الجماعة جاءت الشريعة بالتخفيف في نظم الصلاة وفي بعض أركانها، فقال تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فمن أجل معنى ومقصد إدراك الجماعة خفف في نظم الصلاة وفي بعض أركانها، مما يدل على أن هذا المعنى وهو إدراك الجماعة من المعاني التي يترك بسببها بعض واجبات الصلاة، ومن ذلك الترتيب بين الصلوات.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.